أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في مسألة شرط إذن الوالدين، بعد أن تكلمنا عن عدم وجود ما يثبت اشتراط إذن الوالدين في الجهاد ولا مانعية المنع من حيث هو منع، ثم ذكرنا العلاقة ما بين الأولاد والأهل وأنها محكومة لقانون البر والإحسان والصحبة الحسنة وعدم العقوق والتواضع وما شابه ذلك. شرعنا في الحديث عن مجموعة من النتائج والتفاصيل التي يحتاج إلى أن نتوقف عندها. تحدثنا عن مرونة المعيار الذي توصلنا إليه وأنه قد يتغير بتغير الزمان والظرف. تحدثنا عن مرجعية قاعدة التزاحم بين حقوق الوالدين ووجوب الجهاد، وبالتالي يقدم ما هو الأهم وقد يختلف من حال إلى حال. ووصلنا إلى النقطة الثالثة، الاختلاف الديني أو المذهبي بين الوالدين والأولاد. هل يشترط حتى نبر بالوالدين أصلا كل الأحكام المرتبطة بالوالدين هل يشترط فيها الإسلام أو لا؟ هذا واحد. أيضا هل إذا قلنا باشتراط إذن الوالدين في الخروج للجهاد أو بحرمة مخالفتهما لو منعا من الخروج إلى الجهاد، هل هذا خاص فقط بالوالدين المسلمين أو يشمل أيضا الوالدين غير المسلمين؟ هذا هو البحث. بعض الفقهاء قالوا نشترط الإسلام في الوالدين هنا في باب الجهاد، إذا الوالدين مش مسلمين لا قيمة لإذنهما ولا لمنعهما، والدليل هو عمومات أدلة الجهاد. عمومات أدلة الجهاد شاملة للجهاد حتى مع منع غير مع منع الوالدين غير المسلمين، وبالتالي خلص تقدم أدلة الجهاد. ذاك كان في المسلمين، في غير المسلمين لا قيمة. هنا يجب علينا أن نحلل، نشوف طبيعة الأدلة التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه في بحث العلاقة مع الوالدين، نشوف طبيعة الأدلة في بحث الإذن، في بحث المنع، ونرى هذه الأدلة ماذا تعطي في موضوع بحثنا هنا، قضية اشتراط الإذن من الوالدين غير المسلمين أو قضية مخالفتهما لو منعا من الخروج إذا كان غير مسلمين. هنا يمكن أن نقول أولا، إذا بني على أن اشتراط الإذن، اشتراط أخذ الإذن من الوالدين في الخروج للجهاد، أو بني على أن مانعية المنع لو منعا فإن منعهما مانع عن الخروج للجهاد، إذا قلنا المدرك في الشرط أو في المانعية هو الإجماع اللي هو كان أحد الأدلة هناك إذا تذكرون، إذا قلنا ذلك ممكن شخص يقول حينئذ الإجماع دليل لبي، الأدلة اللبية يؤخذ فيها بالقدر المتيقن. القدر المتيقن هو عبارة عن الإسلام، غير الإسلام لو كانا غير مسلمين لا يعلم بشمول الإجماع على اشتراط الإذن لغير المسلمين، لا نحرز شمول معقد الإجماع لغير المسلم لغير الأب المسلم. فإذا نفصل حينئذ نقول الأب أو الأم إذا كانا مسلمين نعم يشترط إذنهما في الجهاد ويمنع منعهما، وإذا كانا غير مسلمين فلا دليل على اشتراط إذنهما ولا دليل على مانعية منعهما، لأن الدليل الذي دل على أصل المسألة فيه قصور، ما فيه إطلاق يشمل قدر متيقن، قدر متيقن هو المسلم. هذا أول. ثانيا، أما إذا بنينا قلنا شرطية الإذن أو مانعية المنع سببها الروايات الخاصة التي تقدمت، الروايات الخاصة التي تقدمت في الإذن إذا تذكروها، نقول إذا رجعنا إلى تلك الروايات لا نجد أي قيد فيها لكون الأب مسلم أو غير مسلم، غير مقيدة بالإسلام، بل أكثر من ذلك السائلون في تلك الفترة يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما كان ابتلاء النبي بالمسلمين الذين لهم آباء غير مسلمين ابتلاء عام. النبي كان مبتلى بمثل هذه الظاهرة في المجتمع، المجتمع كان يعرف هذه الظاهرة. وفي الوقت عينه النبي لم يذهب يسألهم، يقول للسائل الذي سأله، المسلم الذي سأله، أريد أن أخرج للجهاد وعندي والد وعندي والدة وعندي والد باليمن وعندي والد ما أعرف وين، ما قال له والدك مسلم أو غير مسلم، ما قال له النبي أمك مسلمة أو غير مسلمة، أصلا لا يوجد شيء من ذلك، مع أن هذا متوقع يسأل النبي، لأن القضية شائعة في ذلك الزمان أن يكون الجيل الأبناء مسلم وجيل الآباء غير مسلم. مع ذلك لم يسأله، قال له اذهب أرضي والديك، قال اذهب خذ إذنهما. إذن يفهم من عدم استفصال النبي، هذا واحد. اثنين، وكون القضية محل استفصال لأنها قضية ابتلائية، يفهم أن الحكم عام، لا فرق في شرطية الإذن أو في مانعية المنع بين أن يكون الوالد أو الوالدة مسلمين أو غير مسلمين، لأن النبي كان كلامه مطلق، رغم أن القضية كانت تستدعي أن يسأله أبيك مؤمن ولا لا، إذا مو مؤمن عوفك منه، إذا مؤمن لا خذ إذنه، أصلا ما في شيء من هذا القبيل. فإذا إذا بنينا على أن الإجماع هو المدرك في شرطية الإذن أو مانعية المنع، الإجماع قاصر عن الشمول لغير المسلم، فلا قيمة لإذن الأب غير المسلم. أما إذا بنينا على الروايات فالروايات لها طاقة الإطلاق والشمول. بالعكس، طبيعة المشهد في ذلك الزمان تاريخيا تستدعي أن النبي لو كانت القضية خاصة بالوالدين المسلمين أن يدخل في التفاصيل ويقول له شوف والديك مسلمين أو غير مسلمين، هذا ثاني. ثالثا، إذا كان المدرك في اشتراط الإذن أو المدرك في مانعية المنع ما ذكره بعضهم كما قلنا سابقا من أنه طاعة الوالدين واجب عيني والجهاد واجب كفائي والعيني يقدم على الكفائي، إذا تذكرون بحثناها وناقشناها سابقا، هنا واضح جدا أن الصحبة في المعروف التي أمر بها المؤمن حتى مع والده الكافر وصاحبهما في الدنيا مع إن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، هذا صاحبهما في الدنيا معروفة أصلا مباشرة مرتبطة به غير المسلم، واضح أن الصحبة بالمعروف فرض عين والجهاد فرض كفاية، وإذا تعارض فرض العين مع فرض الكفاية قدم فرض العين بناء على هذا الاستدلال الذي لم نقبل به في هناك. فإذا أيضا إذا بنينا على أن المدرك في شرطية الشرط أو مانعية المانع هو عينية التكليف مع الوالدين وكفائية التكليف في الجهاد، أيضا هنا حتى في مورد غير المسلم الحكم أيضا على نحو العينية، ينبغي أن يقدم على كفائية الجهاد، فنقول نثبت اشتراط إذن الأب غير المسلم أو نثبت مانعية منع الأب غير المسلم. إذا عندنا ثلاث مدارك أساسية، المدرك الأول إجماع وقلنا بأنه مختص فقط بالأب والأم المسلمين، والمدرك الثاني الروايات، والمدرك الثالث تقديم العين على الكفائي، الثاني والثالث لا عام. إذا في شرط لإذن الوالدين فالشرط يشمل المسلم وغير المسلم، إذا في مانعية لمنعهما فالمنع يشمل المسلم وغير المسلم، بناء على الدليل الثاني والثالث دون الأول. بناء على ذلك نرجع إلى الإطار العام في مسألة العلاقة مع الوالدين، الذي يبدو من النص القرآني لما بحثنا الإطار العام في العلاقة مع الوالدين، يبدو النص القرآني لا يميز بين مسلم وغير مسلم في الأب، لما يقول لك تواضع لهما وفل لهما جناح الذل من الرحمة وكل هذا الكلام، أصلا لا يشير لأنه مسلم ولا غير مسلم، العلاقة هي علاقة الاحترام والبر والإحسان لكونهما والدين، يعني العنوان هو عنوان الوالدين لا عنوان الوالدين المسلمين، ما عندنا شيء من هذا القبيل في النصوص، بل لعله يمكننا أن نقول إنها أولا وبالذات تشمل غير المسلم. ليش؟ لأنها لم تضع فرض الكفر في الوالدين لتبين حكمه بعدما بينت العلاقة معهما. يعني ماذا قالت؟ لم تقل مثلا بر والديك ثم إذا كانا كافرين الحكم كذا، بالعكس قال بر والديك ثم بعد ذلك قالت الوالدين اللذين يجاهدانك لتشرك بالله، مش أي والدين غير مسلمين، بالعكس والدين يجاهدان الولد على أن يشرك بالله، تقول هذا الذي يجاهد الولد يجاهده على أن يشرك بالله هذا صاحبه بالمعروف. إذن هذا معناه ماذا؟ معناه أن الوالدين غير المسلمين إذا كانا لا يجاهدان الولد في 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 الشرك بالله سبحانه وتعالى وضعهما جيد. شوف الآيات لم تقل كن بارا بوالديك فإن كانا كافرين فالحكم كذا أبدا، قالت كن بارا بوالديك فإن جاهداك لتشرك به، يعني جعل الحالة الاستثنائية هو قيامهما بالضغط عليه كي يشرك بالله، مش الحالة الاستثنائية هي كونهما غير مسلمين، مما يدل على أن كونهما مسلمين أو غير مسلمين لا علاقة له بحكم الوالدين، هذا واحد. وإنما الحالة الاستثنائية التي ركز القرآن عليها هي الضغط على الأولاد كي يشركوا بالله، لا كون الأب أو الأم من الكفار. وأرجو الانتباه لهذه، إذن لا يوجد تمييز قرآني بين الأب المسلم وغير المسلم، ولا يوجد أي تمييز حتى على مستوى أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، بالعكس المسلمين مبتلين كانوا بالآباء من غير أهل الكتاب أكثر من ابتلائهم بالآباء الذين هم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهذا واضح. وبناء عليه لا فرق على تمام المباني هنا، على كل القواعد هنا لا فرق بين الأب المسلم والأم المسلمة وغيرهما في الحكم في كل القضايا المرتبطة بالصحبة بالإحسان بالبر بشرطية الإذن بمانعية المنع لو قلنا بهما كله، إلا إذا بنينا على أن شرطية الإذن أو مانعية المنع مدركها الوحيد هو الإجماع، هنا نعم نقول يختص بالمسلم لا يشمل غيره. إذن هذا يعني تقريب صورة البحث. قد تقول كما قال العلامة الحلي، قد تقول الوالدان غير المسلمين يجوز قتلهما، الابن يجوز أن يقتل الوالدين غير المسلمين، فإذا جاز له قتلهما يجوز ترك الأخذ بقولهما بطريق أولى. إذا يجوز لك تقتله لا يجوز لك أن تترك الأخذ بقوله إذا قال لك لا تروح الجهاد، إذا يجوز أن يقتله فلا يجوز له أن لا يسمع لقوله إذا قاله لا تذهب للجهاد. فنستكشف من ذلك من جواز قتل الولد لوالديه غير المسلمين، نستكشف أنه لم يعد لهما أي شيء يرتبط بالولد، فلا إذنهما شرط ولا منعهما مانع ولا أي شيء، فيجوز الخروج للجهاد بلا حاجة إلى أخذ إذنهما. وفي العلامة الحلي ماذا يقول؟ يقول ولأنه يسوغ له قتلهما، هذه عبارة العلامة الحلي، ولأنه يسوغ له قتلهما فترك قبول قولهما أولى، إذا ذاك يجوز هذا حتما يجوز، وهذا يقيد إطلاقات الأدلة. هذا ما ذكره العلامة الحلي في كتابه منتهى المطلب، ويمكن التعليق على هذا الكلام. أولا جواز قتل الولد لوالديه إذا تم فهو خاص بالحرب لا يشمل غير الحرب. كيف استطعت أيها العلامة الحلي أن تعمم الحكم؟ قل إذا كان حربيا لا يجب أخذ إذنهما ولا يمنع منعهما، إذا لم يكن حربيا لا، لأنه لا يجوز قتله، فلماذا؟ فكيف استنتجت من دليل ضيق نتيجة واسعة؟ بل سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى لاحقا أن التعريف الصحيح للحربي هو الذي يتلبس بمحاربة المسلمين بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، وسنشرح هذه الفكرة لاحقا. لا مطلق من لم يكن ذمي أو معاهد، لا، هذا واحد. ثانيا أكثر من ذلك، لا يوجد ملازمة بين جواز القتل وبين سقوط الإحسان والبر. يعني إذا كان فرض أنه شخص يجوز لي أن أقتله، هذا معناه أن كل المحرمات سقطت تجاهه، كل الواجبات اللي بيني وبينه سقطت، أبدا لا يوجد أي تناسب. مثلا أعطي مثال، والأمثلة في هذا كثيرة بالعشرات، شخص قتل شخصا وأنا ولي الدم مثلا، فيجوز لي أن أقتله. فإذا يجوز لي أن أقتله يعني يجوز لي أن أضربه قبل أن أقتله، يجوز لي أن أسبه، يجوز لي أن أسرق أمواله، لا يجوز أكيد. شو علاقة أنه يجوز قتله بسبب كونه محاربا بسقوط تمام الأحكام التي هي مرتبطة به خارج إطار جواز القتل؟ ما في أي تلازم. لا يوجد مانع في الترخيص في قتل شخص في الحرب، وفي الوقت عينه إذا لم يقتل في الحرب يجب مصاحبته بالمعروف، هذا بديهي. وين المشكلة في ذلك؟ الذين تقام عليهم الحدود القصاص كل هؤلاء الأحكام المرتبطة بالحدود والقصاص والعقوبات جارية في حقهم، لكن سائر الحقوق محفوظة لهم. إذا كان يعني يقتل معناته هتكت حرمته، سقطت تمام الحيثيات المرتبطة به، وين في منا هذه في الشريعة الإسلامية؟ ما عندنا شيء من القبيل. يعني سلمنا معك أيها العلامة الحلي أنه يجوز للولد أن يقتل أباه في الحرب اعتبار أنه محارب، هل هذا يعني أن شرط الإذن قد سقط؟ ما في علاقة بين الاثنين. هل أنا أسألك هل هذا يعني سقوط ولايته على ماله يجوز سرقة ماله؟ لا لا لا, لا يعني ذلك. يجب أن نفصل بين العناوين. إذا في دليل على ذاك نعم إضافي يكون حينئذ. أضف إلى ذلك إطلاق دليل لزوم البر والإحسان, إطلاق دليل لزوم البر والإحسان موجود هنا, إطلاق جواز القتل موجود هنا, عندي تعارض. الإطلاق الأول إطلاق أحوالي بلحاظ كفر الوالدين, الإطلاق الثاني إطلاق أفرادي بلحاظ ابن الكافر, تعارضا خلينا التساقطا من وجه لم نقدم واحد, لم نقدم الأول على الثاني. مقتضى قاع التساقط سقوط دليل القتل وسقوط دليل الإحسان بعدم القتل. بعد سقوط الدليل يرجع إلى دليل الإحسان في غير حال القتل ويظل على وضعه الطبيعي حينئذ, إذا أردنا أن نسير على طريقتهم في عملية الجمع بين النصوص. إذن مقاربة العلامة الحلي هنا في إسقاط شرط إذن الآب أو مانع أو مانعية ما إسقاط مانعية منعه على تقدير كونه غير مسلم غير واضح. حتى الآن لا فرق بين الأب والأم المسلم وغير المسلم في كل القضايا المرتبطة بفقه الجهاد إلى الآن. قد يقال أيضا نحن يا شيخنا عندنا أدلة قرآنية متضافرة وأدلة من الأحاديث متضافرة تنهى عن مودة الكافرين حتى لو كانوا من أولي القربى, فهذا يدل على إخراج الأبوين الكافرين عن عمومات المودة للوالدين والبر بهما. عندي عمومات مودة للوالدين والبر بهما صحيح, لكن أدلة النهي عن مودة الكافرين توجب إخراج الوالدين غير المؤمنين غير المسلمين عن دائرة البر والإحسان بالوالدين. فنقول يجب البر والإحسان بالوالدين ويؤخذ إذنهما شرطا في الجهاد أو منعهما مانعا في الجهاد إلا إذا كانا كافرين, فكون أن كونهما كافرين يخرجهما عن هذه الدائرة ويصبحان مشمولين لما دل على حرمة المودة للكافرين. هكذا قد يقال. هذا الموضوع بحثناه مفصلا, إذا الإخوة يذكرون بحثناه مفصلا في بحث قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني, وقلنا ما الفرق بين المودة والمحبة والبر والإحسان والتصرف الحسن والسلوك الحسن. قلنا هذه مفاهيم مختلفة تماما وتوجد بينها تداخلات لكنها ليست مفاهيم واحدة. أولا النهي عن المودة خاص بمن حد الله ورسوله وليس شاملا لمطلق غير المسلم, حتى نعمم النتيجة لمطلق الأب غير المسلم هنا. ثانيا نحن نتحدث عن العشرة بالمعروف لا نتحدث عن المودة اللي هي درجة أعلى من مجرد السلوك الحسن, إلا يلزم من ذلك أنه لا يجوز لي أن أفي إذا اشتريت شيء من شخص غير مسلم ينبغي أنه لا يجوز لي أن أعطيه الثمن. إذا كنت أقدر على أن لا أعطيه الثمن فعلي أن لا أعطيه الثمن, لأن إعطاء الثمن هو ضرب من المودة. ضرب إذا أنت تفسر العشرة بالمعروف السلوك الحسن معه يعني مودة في كل الأحيان, إذن كل هذه المعاملة تصبح محرمة. هكذا هو المعنى الذي ينبغي أن يكون. بل ملاحظ أن النص القرآني بنفسه الذي هو نفسه النص القرآني الذي قال يجب الإحسان إليهما والبر بهما واللطف معهما والتواضع لهما, هو نفسه عندما تحدث عن ليس عن الكافرين بل عن الكافرين اللذين يجاهدين أبناءهما كي يشركا قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. هو نفسه هذا أضيق دائرة من عمومات حرمة المودة, ينبغي أن يقدم هذا إذا قلنا بالتعارض لا أن يقدم ذلك, هذا أضيق منه دائرة, خاص بدائرة الآباء الكفار الذين يجاهدون المسلم على أن يصبح مشركا, هذا أضيق دائرة. على أي حال موضوع التولي وموضوع التبري بالمعنى الإسلامي لا بالمعنى الشيعي, موضوع التولي وموضوع التبري بالمعنى الإسلامي وفقهيات قاعدة التولي والتبري والمودة والمحبة والتفاصيل بحثناها مفصلا في يعني قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني, ويمكنكم مراجعتها أيضا في الكتاب كتاب قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني. والنتيجة لا فرق حتى الآن بين الأبوين المسلمين وغيرهما مطلقا, كل ما في الأمر أنه لا يجوز لك الود, يكون عندك مودة يعني حالة حب ذاتي داخلي للحربي المتلبس بالحرب, لكن يعامل بالمعروف يعامل بالحسنى وما شابه ذلك. قد تقول أيضا كما قال بعضهم نستدل على عدم أخذ إذنهما بقاعدة نفي السبيل, نقول وما جعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا, إذا اشترطنا إذن الكافر في خروج المسلم للجهاد فقد أعطينا الكافر سبيلا على المسلم. إذا قلنا بمانعية منع الأب الكافر لابنه عن الخروج للجهاد فهذا معناه نحو سلطنة وولاية للأب الكافر على المسلم، والله لا يجعل الكافرين مثلا، والله لا يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، وبالتالي يجب وضعه على الحياد. أيضا هذا قابل للمناقشة. أولا تكلمنا أيضا في بحث قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني بالتفصيل الممل حول قاعدة نفي السبيل أو ما يعرف بقاعدة العلو، وقلنا هذه القاعدة بالعرض العريض الذي توصل إليه الفقهاء وطبقوها في عشرات الموارد من أول الفقه إلى آخره لم تثبت، لم يثبت شيء اسمه قاعدة نفي السبيل إلا في دائرة واحدة، أن لا تكون الأمة المسلمة خاضعة للأمم غير المسلمة، تابعة لها، خاضعة لها، ذليلة أمامها. هذا هو المفهوم أقصاه الذي يمكن أن يستفاد من مجمل الأدلة هناك، وإن كان بعض الأدلة حتى هذا المفهوم لا تعطيه، لكن من مجمل الأدلة يمكن فهم ذلك. أما الأب مسلم، هذه التفاصيل مرتبطة بالرقية ومرتبطة بالشروط الجزئية المرتبطة بعلاقات الناس ببعضها، فكلها غير مشمولة للقاعدة. إذن القاعدة أصلا نحن نشك في أصل ثبوتها بهذا العرض العريض الذي ادعوه، هذا أولا. وقيل بعضهم قال أن هذه القاعدة يعني لا يصدق الأمر الإشفاقي على القاعدة، يعني القاعدة هذه لا تتكلم عن الموارد اللي هي فيها علاقة بالإشفاق، موضوع الوالدين، تتكلم عن الموارد اللي فيها علاقة بالسلطنة، السلطنة القهرية. أما أنت ما تخرج لأنك إن خرجت فهذا سيؤذي قلبهما، هذا لا علاقة له بدليل القاعدة، روح القاعدة ليست بهذه الذهنية التي هي موجودة هنا. على أي حال، المهم أن القاعدة غير ثابتة. إذن صار عندنا بعد أن بحثنا شرطية الإذن، قلنا لا يوجد شرطية الإذن، مانعية المانع قلنا لا يوجد مانعية المانع، بعد أن بحثنا كبرى العلاقة بين الآباء والأبناء قلنا أنها ليست مبنية على قانون الطاعة بل هي مبنية على قانون البر والإحسان، شرعنا في الحديث عن حدود والنتائج، مرونة القاعدة تكلمنا عنها، جريان قاعدة التزاحم في المقام، مسألة الآباء المسلمين وغير المسلمين قلنا النتيجة أنه لا فرق في موضوع بحثنا هنا إطلاقا ما بين الآباء المسلمين وغير المسلمين إلا بعض القيود التي أشرنا إليها، لكن لا فرق. الأمر الرابع أيضا في إطار الاستخلاص، بعض الفقهاء قال يشترط في الوالدين حتى يكون إذنهما شرطا في الجهاد أو منعهما مانعا، يشترط الحرية لا تشمل الأحكام العبد والأمة، إذا الأم أمة أو الأب عبد لا يشمل، وهذا حتى المحقق النجفي احتمله، احتمل الشيخ النجفي أن يكون يعني مثل هذا الشيء، احتمل أن يكون المدرك فيه عدم ثبوت ولايتهما، لكن هو قال لا هذا غير صحيح، الطاعة شيء والولاية شيء آخر، حتى لو فرضنا أنه لا ولاية لهما لكن هذا موضوع ما يرتبط بالولاية، العلاقة بالطاعة. هذا الأمر أيضا لا مبرر له، لا فرق في الوالدين في بابنا هنا سلبا وإيجابا، ثبوتا ونفيا، لا فرق فيهما بين الحرية وعدم الحرية. الأدلة برمتها رأيناها، سواء الأدلة المختصة بالجهاد أو الأدلة العامة في علاقات الأبناء بالآباء، ليس فيها أي رائحة وأي إشارة لهذا الموضوع أصلا. حتى طبيعة الحكم لا يستدعي التمييز، طبيعة الحكم طبيعة أسرية لا يستدعي تمييزا من هذا القبيل، وهذا الذي قد يطلق عليه بعض العلماء الإطلاق المضموني ليس الإطلاق اللفظي، إطلاق طبيعة الحكم بذاته ليس يعني أشبه بالذي لا يقبل التقييد، ليس هكذا، لكن مضمون الحكم ليس بالذي يلتفت إلى مثل هذه القيود. طبيعة علاقة بين ابن وأب نوع من العلاقة الاحترام في إطار أسرة، لا ليس له علاقة بحرية، أو مثلا إذا الأب بيشتغل في النجارة أو الأب بيشتغل في التجارة، شو العلاقة بالموضوع؟ الموضوع علاقة أب وابن، وهذه العلاقة ثابتة في جميع الحالات إلا إذا طرأ عنوان ثانوي، هذه ليست عناوين ثانوية تحسب حسب طبيعة الموضوع، هذا اللي عبر عنه بالإطلاق المضموني. إذن هذا طبيعة هذا الحكم لا ربط لها بهذه المعايير، ولا الإطلاقات اللفظية أصلا تشير إلى شيء من هذا القبيل، هذا أمر أسري فطري إخلاقي ما شئت فعبر. نقول الأدلة هنا شاملة ولا حاجة لمثل هذه القيود الإضافية التي لا دليل عليها. أما مسألة الولاية، نحن لا نبحث عن الولاية هنا، هذا بحث آخر، ولاية العبد ولاية الأمة، نحن نبحث عن الطاعة، نبحث عن العلاقة الحسنة مع شخص آخر سواء له ولاية عليه أو ليس له ولاية عليه، ما علاقة موضوع الولايات فما أفاده صاحب الجواهر في محله، موضوع الولاية موضوع منفصل. إذن هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، وهذا سؤال لطيف أيضا، حكم الوالدين هل يشمل الأجداد والجدات حتى وإن علوا، أو يقتصر على الوالدين المباشرين؟ هذا سؤال لطيف. يعني إذا أنا بدي أحكي بقاعدة العلاقة بين الآباء والأبناء، هل هذه العلاقة محكومة فقط الأب والابن المباشرين، أو أيضا الابن مع الجد، البنت مع الجد أو الجدة، أيضا نفس القاعدة؟ النصوص ماذا تقول في هذا الموضوع؟ النص القرآني كيف يقارب هذه القضية؟ هنا اختلف الفقهاء، بعضهم قال نعم تشمل الجد والجدة، بعضهم قال لا هذه خاصة بالأب والأم، ما العلاقة بالجد والجدة؟ فإذا قلنا بشرطية الإذن بس الأب والأم، إذا قلنا مانعية المنع بس الأب والأم، إذا قلنا صاحبهما في الدنيا معروفة وإلى آخره هذا بس الأب والأم، ماذا كان؟ نعم نصاحبه، نحترمهما من باب كونهما من الأقارب من المحارم، من باب الاحترام في السن، احترامهما من حيث هما مثلا مؤمنين مثلا، من حيث هما مؤمنان مثلا، هذا بحث آخر. إذا راجعنا الآيات القرآنية والنصوص الحديثية هنا يظهر منها الانسباق للوالد والوالدة المباشر، لا يشمل الجد والجدة. أنا الآن سأعطيكم يعني مؤشرات، شوف خلينا نفكر فيها. قال أحدهما أو كلاهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، واضح واحد أو اثنين، ما يتكلم عن أربعة، الأب والجد والأم يعني إذا ما نتكلم عن طبقة مش أحدهما، أحدهم، لأن عندي الأب وعندي الأم وعندي أب الأب وعندي أم الأب وعندي أب الأم وعندي أم الأم، وعلى الأقل هؤلاء. بينما هو قال أحدهما أو كلاهما، نظر النص إلى العلاقة إلى الأسرة الصغيرة، ليس إلى المفهوم الموسع للأسرة، ليس إلى المفهوم اللي هو أقرب إلى العشيرة أو يعني بزرق خاندان كما يقال بالفارسية. حتى لاحظ التعليل، التعليل ماذا قال؟ مثلا حملته أمه وهنا على وهن، وجدته لم تحمله، جدته حملت أمه لم تحمله هو، والنص مركز على العلاقة بالأسرة الصغيرة. أن اشكر لي ولوالديك، اثنين الأب والأم مش ولوالديك، أو كما ربياني صغيرة، هذا وين عادة النوعان تربية الصغيرة، والابن الوالد المباشر والأم المباشر، فإن اللي بربوا الأطفال. هذه التعبيرات توحي وكأن النص القرآن مركز على الأسرة الصغيرة، ما عم بروح إلى الأسرة الواسعة الكبيرة. ما نتكلم عن ولاية الآن، انتبهوا جيدا، ما نتكلم عن ولاية، تكلم عن القوانين أو القيم الأخلاقية والتشريعية التي تتحدث مباشرة عن موضوع الأب والأم. في واضح أنها ضيقت الدائرة، تعميم يحتاج إلى دليل إنصافا، أنه هل النص القرآني قواعد العلاقة مع الأب والأم يشمل الجد والجدة أو لا، يحتاج دليل. وإن كان إحنا متعودين عليه هذا، وإن كان هذا في أعراف المسلمين يعني أشبه بالبديهي، لكن على مستوى يعني معطيات الأدلة مش كثير واضح. نعم والدك مع والده هذا بحث آخر، موضوع الولاية ولاية الجد هذا بحث أيضا آخر، لأن تعميم محتاج إلى دليل. الأدلة الخاصة أيضا بحثنا في الأدلة الخاصة، في الروايات الخاصة، عشرات الروايات التي تتعرض لقضايا الأب والأم، ولا في أي إشارة للجد والجدة. إذن لا يشترط إذن الجد والجدة، لا يمنع منعهما من الخروج للجهاد، لا تجب طاعتهما، نعم يجب الصحبة بالمعروف معهما هذه المرة من باب الرحمية لا من باب الأب والأم، وهذا لا إشكال فيه. أما الولاية فهي بحث آخر، لا ملازمة، قد يكون لهما الولاية، ولكن مثل الوصي، الوصي قد يكون له ولاية عليك مثلا، لكن هذا لا يعني أنك تعامله كما تعامل الأب والأم. إذن الأمر الخامس، النص القرآني والحديثي يركز على الأسرة الصغيرة ليس على الأسرة بالمساحة الواسعة، خلافا لما هي من القواعد البديهية الآن في الحياة العشائرية مثلا. هذا الأمر الخامس. أمر سادس أيضا، العلاقة في هذا الوضع، في وضعها المذكور هذا، تقف عندما يأمر الوالدان، يعني يأمر الوالدين الولد بالشرك، وهذا نصت عليه الآية القرآنية الكريمة. لكن حتى مع الأمر بالشرك تبقى العشرة بالمعروف ثابتة كما نص القرآن أيضا. أما الطاعة على تقديره، إذا فرضنا الطاعة واجبة هنا لم تعد واجبة، لا سقطت وجوب طاعتهما إذا قلنا بأن الطاعة واجبة بصريح النص القرآن. حتى لو تأذى الوالدان بعدم انصياع الولد لهما في الشرك جاز أذيتهما هنا، وهذا صريح النص القرآني أيضا واضح، ممكن جدا يتأذيان، نعم، وخاصة تعبير جاهداك، يعني كأنهم يبذلان جهد، وخاصة في ذلك الزمان الآباء والأمهات في العصر النبوي ربما جزء منهم يجاهدان الأولاد أن لا يدخلوا في دين محمد. ليش؟ مش لأنهم هم فقط يعادون، ربما أيضا يريدون أن يحافظوا على أرواح أولادهم، أن هذا ممكن يقتلوك، قريش تقتلك، قريش تتعرض للأذى، أنت تسوي مشكلة. فإذا كل هذا واضح. نعم يجب عليه أن يبذل الجهد في إبداء مظاهر الاحترام لهما رغم طلبهما أن يشرك بالله. هذا الحكم أيضا يتعدى إلى مطلق الواجبات والمحرمات والاعتقاديات، ليس خاص بالشرك فقط، لعدم طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا قلنا بمعيارية الطاعة تسقط الطاعة لعدم طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن اترك موضوع الطاعة، يقع هنا التزاحم. في عندي دليل، إذا تركنا موضوع الطاعة يكون عندي دليل العقوق وارتكاب الحرام، خاصة يعني إذا طلبا منك أمرا محرما، مثلا الأب طلب من ابنته مثلا نفرض خلع الحجاب مثلا، مثلا أو طلب من ابنه مثلا حلق لحيته بناء على الحرمة مثلا نقول، أو طلب منه اشرب شيء من الخمر في هذا المجلس الذي نحن فيه أمام الناس. العقوق هنا نعم، إذا لم يفعل ذلك قد يتأذى الأب، قد تتأذى الأم، هنا في عقوق وعندي أيضا محرم. وأحيانا ربما يطلب الأب أو الأم شيء من الأبن ليس ملتفتين إلى حرمتها بالضرورة، ما يكونوا عارفين أنه حرام، قد ما يكون ملتفتين. هنا في مثل هذه الحال ماذا نطبق؟ ممكن نكون نطبق قواعد التزاحم، ممكن نقول أصلا يعلم من الشريعة أن العقوق وكل هذه المفاهيم في العلاقة مع الوالدين أصلا من الأول مقيدة بأن لا تصطدم بدائرة محرم، مش أنه إذا اصطدم بدائرة محرم نطبق قواعد التزاحم، أصلا من الأول مقيدة أن لا تصطدم بدائرة محرم من المحرمات. هذا الأمر السادس. الأمر السابع أيضا فيما يتعلق بهذه القضية، بعض الفقهاء قال يسقط التكليف بالجهاد عن الابن مع فقر الوالدين وافتقارهما في المعيشة إذا كان الجهاد واجبا كفائيا. يابا لماذا؟ الوالد والوالدة وضعهم المادي صعب، إذا أنت تروح للجهاد هذا يلزم من ذلك يعني افتقارهما في المعيشة، من ذلك الأذية لهما. قالوا الإنفاق عليهما خدمتهما واجب عيني، والجهاد واجب كفائي، والواجب العيني يقدم على الواجب الكفائي. طبعا هذا بصرف النظر عن شرطية الإذن أو مانعية المنع، أصلا حتى لو ما قلنا شرطية الإذن ومانعية المنع، فإذا يجب على الإبن الإنفاق على والديه الفقيرين، وهذا واضح في الشريعة الإسلامية، مثل ما يجب على الوالد الإنفاق على ابنه الفقير. والجهاد واجب كفائي، تعارض واجب عيني مع واجب كفائي قدم الواجب العيني. إلا أن الصحيح هو ما ناقشنا به سابقا كلام أمثال العلامة الحلي، قلنا لا توجد قاعدة اسمها تقدم الواجب العيني على الواجب الكفائي، المورد من موارد التزاحم. إن خرج من به الكفاية سقط التكليف بالجهاد عنك، لزمك البقاء مع والديك والإنفاق عليهما. إن لم يخرج من به الكفاية وجب عليك الإنفاق على والديك ووجب عليك الجهاد، نظرة فيما هو الأهم ورجع إليه. قد يكون أحيانا الأهم البقاء معهما، قد يكون الأهم الخروج، تختلف باختلاف الظروف والأحوال. فالصحيح إجراء قاعدة التزاحم هنا وليس تقديم شيء بعينه. لا دليل الجهاد يقدم مطلقا، ولا دليل وجوب الإنفاق على الوالدين أيضا يقدم مطلقا. هذا الأمر السابع. الأمر الثامن، يعني شوية مجموعة من البعوث مرتبطة بالوالدين. تبين مما مضى أن الأحكام مترتبة على الوالدين معا أو على أحدهما، وهذا أشارت إليه الآية القرآنية، أحدهما أو كلاهما. ظاهر بعض الروايات الحديث عن الأبوين معا، هذا لا يضر، آية القرآنية ظاهرة في الانحلال هنا، يعني سواء كل أب أو ابن. فتعبير بالوالدين إحسانا لا يفهم منه العرف خصوص صورة اجتماعهما، يعني لو مات أحدهما أو رضي بالخروج فيما الآخر رفض، هذا لا يعني أنه يسقط إذنه. فإذا الحكم هنا عندما نقول والدين لا نقصد كلاهما، يعني شرط إذنهما معا، عفوا منعهما معا، إذا منع أحدهما والثاني سكت وخلاص المنع تحقق، مش بالضرورة يمنع الاثنين معا. واضح أن الحكم هنا منحل إلى كل واحد منهما، وهذا بديهي لا يحتاج إلى إضافة. أمر التاسع أيضا في بحث الوالدين، أذن الوالدان بالخروج، وهذه مسألة طرحها بعض الفقهاء، أذن الوالدان للولد بالخروج للجهاد، خرج للجهاد، تراجعا، اتصلوا فيه معه موبايل قالوا له ارجع، احنا لا نريدك أن تذهب. فما الحكم هنا؟ يوجد عندنا مسألة سوف تأتي إن شاء الله تعالى، هي مسألة ما يسمى بتجدد العذر بعد الخروج. أنت مثلا خرجت للجهاد وأنت في الجهاد مثلا أصبت بمرض قبل أن تصل للمعركة، أصبت بمرض أو أثناء التواجد أصبت بمرض، وليس على المرضى حرج مفترض. هنا في مثل هذه الحال يوجد مسألة عندهم اسمها مسألة تجدد العذر بعد الخروج، سنبحثها بالتفصيل إن شاء الله ربما يعني الاثنين القادم يعني بعد غد إن شاء الله تعالى، تجدد العذر بعد الخروج. بصرف النظر عن تلك المسألة، أنا أبحث هذه المسألة الآن بصرف النظر عن ما سيأتي في تلك المسألة، القاعدة ما يفترض أن تقول، القاعدة يفترض أن تقول تلتزم بحقهما، إذا كان يشترط إذنهما أعطوا إذن ورجعا بالإذن. أي واحد يعطيك إذن في التصرف في ماله ثم بعد قليل يرجع في الإذن، الإذن ليس عقدا إلزاميا، إذن هذا ليس عقدا أصلا، إذن. والمنع أيضا بإمكانهما أن يرفعا منعهما وبإمكانه أن يضعا المنع متى يشاءان، ليست هذه عقود يعني لا يستطيعان الخروج منها. ها؟ فإذا مفترض أنه حتى لو أنت خرجت ثم بعد ذلك شرط الإذن الوالدين فقد منك يجب عليك أن ترجع. فمقتضى القاعدة أن الشرطية الشرط لو قلنا بها ونحن لا نقول بها، أو مانعية المنع لو قلنا بها ونحن لا نقول بها، هنا ثابتة في الابتداء وفي البقاء وفي الاستدامة، لا يوجد ما يوجب تقييد قيمة الإذن بغير حالة البقاء. ها؟ فما في عندنا شيء من هذا القبيل. بعض المتأخرين قال هنا يوجد نظر عقلاني للقضية يمنعهما عن التراجع، يعني في شيء عقلاني، يعني كأنما هناك نكتة عقلائية تجعل من تراجعهما بعد الخروج بحكم العدم لا قيمة له. ما هو؟ قال العقلاء يرون من يأذن بالتصرف بأرضه للبناء فيها ليس له حق في التراجع عن إذنه. يعني أنا في أرض قلت لك أنا أذن لك بالبناء في هذه الأرض، فأنت قلت لي جيد جزاك الله خير، بدأنا بالبناء، بنينا بيت، بعد أن بنينا بيت لك أنا لا أذن لك بالبناء في هذا الأرض، يعني نحمل البيت ونطلع فيه من الأرض. العقلاء يرون لا معنى للتراجع عن الإذن، هذا لا معنى له هنا. المقام هنا من هذا القبيل ادعى بعض المتأخرين، قال كأن هناك ارتكاز عقلائي حاف هنا يمثل قرينة على أنك إن أذنت خلاص أذنت، مش أنه إحنا فايتين نلعب، يوم تأذن خدا لا تأذن، بعد يوم تأذن تأذن، إذن خلاص انتهى الموضوع خرجت الأمور من يدك، لا تأذن خلاص إذن من الأول أنت لا تريد أن تأذن. مش أنه تأذن فعمرنا بيت فهدوا البيت اهدموا البيت، أو تأذن فخرجنا للجهاد ونحن في ساحة المعركة تقول لي ارجع، لا معنى لهذه. كأنما هناك ارتكاز عقلائي يقول بعضهم، كأنما هناك نكتة عقلائية تكون مثل حافة بالدليل لا تجعل فيه قوة الإطلاق. مطلق الدليل لحالة الخروج وعدم الخروج، ولكن هذه النكتة العقلائية يعني تجعل الدليل ضعيفا عن أن يكون شاملا لحالة ما بعد الخروج. هذا ما ذكره بعض يعني الفقهاء في هذا الإطار، إلا أن هذا الكلام أيضا قابل للمناقشة، وذلك أنه لا يوجد إذن إلزامي بالنظر العقلائي إلا إذا تحول إلى عقد، يصير اسمه عقد إذني. العقود الإذنية نعم هذاك عقود إذنية لها أبحاثها الخاصة، إذن له قوة الاستحكام بنظر العقلاء هذا نعم العقود الإذنية، بحيث يراه العقلاء عقدا إذنيا إلزاميا واتفاقا، وحتى ذا كان في نقاش عندهم فيه بين العقود الإذنية والعقود العهدية أيضا. كل ما في الأمر أنه إذا كان في عقد إذني وثم تراجعت عن إذنك عليك أن تعوض على الشخص الذي أحقت الضرر به بالتراجع عن الإذن هناك، لأن في مفهوم العقدية موجود، في مفهوم الاتفاق موجود. أما في مثل موضوعنا هنا ما لا يوجد شيء من هذا القبيل، لا, لا, لا هو عقد ولا شيء، هذا إذن ترخيص ثم تقول له ارجع وبالطريق تقول له ارجع. نعم إن كان الذي نحن فيه أشبه بالعقود الإذنية كان يمكن تصور شيء من هذا القبيل على التفصيل الموجود عندهم في باب العقود الإذنية، أما في موضوع بحثنا هنا ليس واضح وجود قيد ارتكازي في قضية من هذا القبيل. فأنت مثلا تقول لوكيلك، تقول له اذهب بع العقار الذي لي، بعه لزيد من الناس، فهو يذهب، وعندما يصل إلى الدائرة الرسمية الحكومية ليوقع على العقد، أنت تتصل به تقول له لا لا توقع على العقد، وين المشكلة؟ ضرب من الإذن، وين المشكلة في هذا الموضوع؟ لا توجد مشكلة أصلا، هذا ليس 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 عقد إذني، ليس هناك اتفاق معين في هذا الموضوع. فما ذكره يعني بعضهم غير واضح هنا، والصحيح أن مقتضى القاعدة أنه لو أخذنا إذنه الإذن في الوالدين شرطا أو المنع مانعا، فالمفترض أن يكون ذلك بقاء واستدامة ما لم يمنع عن ذلك شيء طارئ، وإلا مقتضى القاعدة هو هذا. وبهذا انتهينا من الشرط السابع، فهذا تبين معنى الشروط الشخصية للجهاد. احنا قلنا نبحث في الشروط الشخصية للجهاد ونبحث في الشروط المجتمعية للجهاد. الشروط الشخصية للجهاد ما هي التي ثبتت؟ التي ثبتت عندنا البلوغ، العقل اللي هو هذا أهلية التكليف، القدرة البدنية وما هو في قوتها، القدرة المالية حيث تتطلب القضية قدرة مالية، وعدم المزاحم الأهم. وعدم المزاحم الأهم هذه واضحة، ليست شرط أصلا. وإذا تأملتم معي جيدا، لاحظوا بلوغ، عقل، قدرة بدنية، قدرة مالية، وعدم مزاحم أهم. إذا تأملتم جيدا فيما توصلنا إليه، نستخرج النتيجة الآتية: لا يوجد في باب شروط الجهاد الشخصية شرط تعبدي. كل هذه شروط عقلائية أصلا كلها يمكن التوصل إليها بارتكازات العقلائية. الشريعة لم تقم بإضافة شيء، كرست ما عليه بناء العقلاء. إذا واحد غير بالغ لا يخرجونه لا يقدر، إذا واحد غير عاقل لا يخرجونه لا يقدر، إذا واحد ليس لديه قدرة على القتال أو على المشاركة في الحرب لا يخرجونه، سواء قدرة بدنية إذا كانت المعركة بدنية أو قدرة ذهنية إذا كانت المعركة ذهنية تحتاج إلى أجهزة كمبيوتر مثلا. أيضا إذا ما عنده قدرة أن يصل إلى المعركة، لأنه ما عنده قدرة مالية، ما عنده وسائل نقل، لا أحد يقول له يجب. وكذلك موضوع المزاحم الأهم اللي هو واضح، قاعد تزعم أصلا نكتتها عقلائية. إذن بهذا نتوصل أن الشروط الشخصية لوجوب الجهاد ليس فيها شرط تعبدي. بعد أن نفينا شرط الذكورة ونفينا شرط إذن الوالدين، بقي عندنا بلوغ، عقل، قدرة بدنية وقدرة مالية. إذن لا، وقلنا أصلا شرط الحرية لا نريد نعلق عليه. إذن كل هذه الشروط هي شروط عقلائية يمكن التوصل إليها بمراجعة المرتكزات العقلية. أصلا العقلاء في تقنيناتهم من يومهم إلى اليوم لا يلزمون غير البالغ أو غير العاقل، لأنهم يرونه فاقدا لأهلية الإلزام القانوني، فاقد لعنصر التكليف، ولا يلزمون بالجهاد شخص ليس لديه قدرة بدنية أو قدرة مالية، لأنه في عقلائية لاشتراط عدم العجز العرفي في التكاليف، لا سيما مثل هذه التكاليف القائمة على المشقة. أما شرط عدم المزاحم أيضا هذا شرط يستوعب تمام التكاليف الشرعية، وهذا واضح. إذن خلاصة البحث في الشروط الشخصية للجهاد أن الثابت منها أربعة شروط أساسية، وهذه الشروط ليست إلا شروط عقلائية، والشريعة لم تقم بإضافة أمر على المعطى العقلائي، وإنما كرسته ووافقت عليه وثبتته. قبل أن ننتقل إلى الشروط العامة المجتمعية اللي هناك فيها أيضا معركة من الآراء الجميلة، نريد أن نختم بمسألة تجدد العذر بعد المشاركة. خرجت للجهاد، تجدد العذر. هنا وقع نقاش بين الفقهاء، شخص خرج للجهاد وجب عليه الجهاد، خرج، بعد أن خرج خاصة بعدما بدأت المعركة التحام الحرب، فقد أحد الشروط، جنة، أرسل له والداه يمنعان عن الحرب، أي شيء، هل يسقط عنه وجوب الجهاد؟ أو أن هذه الشروط التي مرت معنا، الشروط الشخصية التي مرت معنا، هي شروط قبل الخروج، أو هي شروط قبل البدء بالمعركة، أما بعد الخروج أو بعد البدء بالمعركة هذه الشروط كلها تنتهي، لا يعود لها معنى. فريق من الفقهاء قال يجب الجهاد حتى لو فقدت هذه الشروط، فريق قال لا يجب الجهاد، نتمسك بدليل شرطية الشرط، ودليل شرطية الشرط ثابت جار. فما هو الموقف في هذه الحال؟ أول شيء نبحث دليل من قال بثبوت وجوب الجهاد حتى مع فقدان الشروط بعد الخروج أو بعد التحام المعركة، ثم نبحث دليل من قال ذاك الذي قال بثبوت وجوب الجهاد، ثم نقول ما هو دليل من قال بسقوط وجوب الجهاد بعد فقد أحد الشروط، أحد شروط الوجوب، إذا كان ذلك بعد الخروج أو كان بعد بدء المعركة، نرى ما هي أدلتهم المحتملة أو التي ذكروها بالفعل، نحاول أن نعلق عليها لنرى في النهاية ما هو الحكم في هذه القضية، وهي قضية أيضا ابتلائية، ليست قضية يعني افتراضية، إنما هي تحصل كثيرا أيضا في هذه الأمور. يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.